أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت 5 أحزاب تونسية يوم الخميس إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد. شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابته ودعا للاستفتاء عليه في تموز جويلية المقبل، وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزبي العمال والقطب يسار. وتلا البيان المشترك أمين عام حزب العمال حمّى الهمامي في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس، وقال الهمامي إن الأحزاب المذكورة ستطلق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته، مضيفا أنه سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية. وتبع قوله سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء. واعتبرت الأحزاب 5 أن مشروع الاستفتاء خطير يعتزم من خلاله الحاكم بأمره، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد، إطفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة بحسب تعبير البيان المشترك للأحزاب التونسية 5. على صعيد متصل، ومن جهتها اعتبرت جبهة الخلاص في تونس الخميس أن قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم إجراء خطير يزيد الأزمة السياسية. جاء ذلك في بيان للجبهة التي تضم أحزابا ونشطاء وبرلمانيين دون تعليق فوري من الرئاسة التونسية، إلا أن الأمر المتعلق بالإعفاء قال إن القرار جاء على خلفية اتهامات وجهت إلى القضاة المعنيين من بينها الفساد. وقالت الجبهة إن إعفاء القضاة إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والإعلاميين والمدونين والأكاديميين، وشددت على أن هذا الإجراء لن يزيد الأزمة السياسية إلا استفحالا في وقت تنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازدياد. وكان الرئيس قيس سعيد أصدر ليل الأربعاء الخميس أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم. والأربعاء تعهد سعيد بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بتغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي. وفي 12 من شباط فبراير الماضي وقع سعيد مرسوما بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مستقلة، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية. الرئيس التونسي قال خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن التهم الموجهة للقضاة هي تعطيل تتبع التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث التحقيقات. ومن التهم أيضا وفق سعيد مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منح الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يعرف بالجهاز السري والارتباط بأحزاب سياسية، بجانب فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي. وقال الرئيس التونسي إنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم. وافقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون الخميس على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين، وذلك قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها، حسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة هانس غراندنبرغ في بيان. وقال المبعوث الأممي أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين منذ الأول من نيسان أفريل الماضي، وتدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، أي بنهاية الخميس. وخاض المبعوث الأممي إلى اليمن محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة خلال الأيام الماضية لدفعهم نحو تمديد الهدنة. وبينما أعلن المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك، فتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب الحوثيون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم. المبعوث الأممي إلى اليمن جروندنبرغ قال في بيانه أنه لابد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لسيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية، وتتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله. تابع قوله: سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وتنسيخ عناصر الهدنة كاملة، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالا ونساء. اليمن، لبنان، سوريا، ليبيا والقضية الفلسطينية ومسائل أخرى كانت حاضرة في اجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الأربعاء في الرياض. وحث المجلس في بيان اللجنة الدستورية السورية في اجتماعاتها المقبلة على توافق سريع وعدم اندلاع عنف في ليبيا، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة. وبشأن سوريا، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعا بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية عن توافق سريع، حيث انطلقت يوم الاثنين أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لتقديم مبادئ جديدة ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة وصياغة دستور جديد. في الشأن الليبي، حث بيان المجلس الأطراف الليبية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة بعد اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس منتصف الشهر الماضي. وبشأن القضية الفلسطينية، دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين والمتوقفة منذ 2014، رافضا تغيير إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وطلب البيان بفتح تحقيق دولي في اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي الشهر الماضي. وفيما يتعلق بلبنان الذي يعبر أزمة سياسية واقتصادية نقدية غير مسبوقة، أعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى قيام النواب الجدد المنتخبين منتصف الشهر الماضي والقوى السياسية بتنفيذ إصلاحات وضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا لتنظيماتها، وألا يكون مصدرا لتهريب المخدرات. ووفق البيان ذاته، دعا المجلس سلطة الأمر الواقع بأفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وضمان عدم استخدام أراضيها من جماعات إرهابية أو لتصدير المخدرات. كما شدد البيان على ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مع طهران، ومنها الملف النووي، المشاركة الخليجية فيها ومعالجة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية، وهي اتهامات محل نفي إيراني متكرر. وبشأن اليمن، جدد البيان دعمه للجهود الأممية والأمريكية للتوصل لحل سياسي، داعيا إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب والضغط الدولي عليها لرفع الحصار عن تعز المفروض منذ سنوات. وكشف بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عن عقد اجتماعين وزاريين منفصلين، أحدهما بالرياض مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، والآخر عن بعد مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا وأندري يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا، دون تفاصيل عنهما. وأكد الوزاري الخليجي دعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا سياسيا وعبر الحوار والمفاوضات. عقد بالقصر الرئاسي في الخرطوم الأربعاء الاجتماع التشاوري الثاني للجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الإقاد. وشارك في الاجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان، وممثل الاتحاد الإفريقي في الخرطوم الناطق الرسمي باسم الألية ومبعوث الإيقاد. وأوضح ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان الناطق الرسمي باسم الألية في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق لترتيب هيكلة الحكم في البلاد بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد. طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإعلان كيان الاحتلال خارجا على القانون بسبب انتهاكه القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة. وقالت الدائرة في بيان صحفي إن مواصلة الاحتلال لجرائمه خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها استشهاد الشابين بلال قبها وإصابة آخرين بجروح حرجة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين والشاب أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية تستدعي المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم إقراره دوليا. وعدت الدائرة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية كاشفا أن هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم، وحملت الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسؤولية عن التحرك من أجل إجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان، كما حذرت من أن هذا السلوك الدولي يعد ضوءا أخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب أو عقاب ويحذوا حذو كيان الاحتلال العنصري. انطلقت الخميس غرب المملكة الأردنية أعمال الاجتماع 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وذلك في منطقة البحر الميت. وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجوزيب بوريل وهو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. كما يشارك في الاجتماع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين بالدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إضافة إلى وزراء ومسؤولين أردنيين. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وفق بيان للخارجية الأردنية. كما يركز الاجتماع حسب البيان نفسه على تعزيز سبل التعاون والاستمرار في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة والعمل على تعزيز القدرات لتخفيف حدة أعبائها. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الخميس أمام البرلمان في لوكسمبورغ إن القوات الروسية تسيطر حاليا على ما يقرب من 20% من أراضي بلاده. وأفاد الرئيس الأوكراني أن قوات الدفاع الأوكرانية حررت 1017 موقعا منذ الغزو الشامل الروسي لبلاده، وقال غزت القوات الروسية 3620 منطقة مأهولة بالسكان، مضيفا أنه حتى اليوم يسيطر المحتلون على حوالي 20% من أراضينا، مشير إلى أن روسيا شنت الحرب ضد بلاده منذ 8 سنوات حين سيطرت على ما يقرب من 43,000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم وثلث مناطق دونيتسك ولوغانسك. في عبورها المطبات المالية والاقتصادية نتيجة غزوها لأوكرانيا، أعلنت روسيا التي سددت متأخرة مدفوعات الفوائد على ديونها بسبب العقوبات المتراكمة عليها يوم الخميس أنها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها. وقالت وزارة المال الروسية في بيان إن وزارة المالية في روسيا تبلغ أنها مستعدة للنظر في حال كانت هناك أسباب لأزمة في تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب السندات الأوروبية روسيا 2022، ونشرت عنواني بريد إلكتروني يمكن إرسال إليهما هذه المطالبات، مؤكدة أنه سيتم النظر في كل المطالب. وبحسب الوزارة فإن عددا من حملة السندات الخارجية الروسية يطالبونها بدفع فوائد إضافية عن الفترة الممتدة من الموعد المحدد لتسديد هذه السنوات نيسان أفريل الماضي وموعد النقل الفعلي للأموال إلى أصحابها. فبعض الدائنين يعتبرون التأخر في هذا الدفع الناجم فقط عن تحركات غير قانونية لوسطاء ماليين أجانب كنتيجة للاستخدام المتعمد من قبل مصدري الأموال المقترضة بعد المهلة المحددة. وفي بيان منفصل أعلنت وزارة المالية الروسية أيضا أن فرع سيتي بانك في لندن لم يعد يلعب أي دور في دفع السندات الروسية، وبات يتولاها NSD وهو هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع السندات الروسية. في نهاية أيار مايو الماضي أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل، حيث لم يعد بإمكانها القيام بذلك بالدولار بسبب العقوبات الدولية عليها رغم السيولة المالية الكبيرة لديها. فتمكنت روسيا من تجنب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن موسكو تواجه صعوبات متزايدة في تسديد ديونها مع تشديد العقوبات الغربية. صدقت نيجيريا وهي عضو في منظمة أوبك النفطية على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال وزير النفط النيجيري إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي. خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا إلى المغرب ومن خلاله إلى إسبانيا وأوروبا، وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا ليصل إلى طنجة ومنها إلى قديش بإسبانيا، وسيمتد أنبوب الغاز على طول 5660 كيلومتر، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا خلال 25 عاما القادمة. وسيمر الأنبوب بكل من بينا وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أو سيدياو تأسست في 1975 وهي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي، ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا. ويبحث المغرب عن مصادر للغاز الطبيعي وإيرادات نقدية من شركات عبور مصادر الطاقة بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبر المغرب في الربع الأخير من العام 2021. أخيرا، يصادف اليوم الثاني من حزيران يوم الإذاعة ويمتد حتى الثالث منه. الإذاعة التي لازالت تلعب دورا هاما كوسيلة إعلامية على الرغم من الوسائل الحديثة الأخرى للإعلام، وأخذت تتقدم ومنها الإذاعة إضافة إلى FM بواسطة داب بليس وبودكاست وستريمينج وراديو بلاير.
إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.